إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرع الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر ما ورد في الصبر في نصوص الكتاب العزيز، قال: قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا، وذكر نحوا من ذلك في المدارج فقال: في نحو 90 موضعا. وقد ذكر الصبر ومشتقاته في القرآن في 300 موضع، فكلام الإمام أحمد تقريبي لا حصري، وقد يقع الاختلاف في العدد بسبب عد المشتقات وعدم عدها. وصبر ذكر مشتقاته في القرآن في 300 موضع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ونحن نذكر الأنواع التي سيق فيها الصبر، وهي عدة أنواع. أحدها الأمر به، فقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وكقوله تعالى: واصبر لحكم ربك. الثاني النهي عما يضاده، كقوله تعالى: ولا تستعجل لهم، وقوله جلت قدرته: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت. وبالجملة فكل ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به. الثالث من الأنواع التي ذكر الصبر وسيق فيها في القرآن العظيم: تعليق الفلاح به، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. صابروا أي غالبوا الأعداء في الصبر، ورابطوا أي أقيموا بالحدود والثغور متأهبين للجهاد مترصدين للعدو. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي لعلكم تفوزون. فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور. الرابع من الأنواع التي سيق فيها الصبر في الكتاب العزيز: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره، كقوله تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. يؤتون أي يعطون، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: كالماء المنهمر، يعني يأتيهم أجرهم كالماء المنهمر، إذ كل عمل صالح يعرف ثوابه إلا الصبر. ولما كان الصيام داخلا في ذلك ومحتاجا إليه ومنطويا عليه، فإن الصائمين أيضا يضاعف الله رب العالمين لهم إلى أضعاف كثيرة. والخامس من الأنواع التي سيق فيها وعليها الصبر في الكتاب العزيز: تعليق الإمامة في الدين به، أي بالصبر وباليقين. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. السادس ظفرهم بمعية الله سبحانه لهم، قال تعالى: إن الله مع الصابرين، وهي معية خاصة وفيها ما فيها. قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. السابع من الأنواع التي سيق الصبر فيها في القرآن العظيم أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم، ورحمته لهم، وهدايته إياهم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فجمع لهم الصلاة منه عليهم، والرحمة منه لهم، والهداية إياهم. وقوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من ربهم أو مغفرة منه تعالى. وقال بعض السلف: وقد عزي على مصيبة نالته فقال: ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال، كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. يريد هذه الآية العظيمة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله، واللام فيها كما قال العلماء للملك، نحن ملك لله، نحن خلق الله، والله تبارك وتعالى يتصرف في خلقه كما يشاء على مقتضى عدله وحكمته وعلمه، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد ويحكم بالعدل والحق والقسطاس المستقيم. الثامن أنه سبحانه جعل الصبر عونا وعدة، وأمر بالاستعانة به، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة، فمن لا صبر له لا عون له. التاسع أنه سبحانه علق النصر بالصبر والتقوى، فقال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم، أي يأتيكم المشركون ويأتوكم من فورهم، أي من ساعتهم هذه بلا إبطاء ولا توان، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وهذا هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح، وكلهم أخرج هذا الحديث من طريق حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلق سبحانه النصر بالصبر والتقوى، فلا نصر بغير صبر ولا نصر بغير تقوى، فلا بد من الصبر والتقوى. والعاشر من الأنواع التي سيق الصبر فيها في القرآن العظيم أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة عظيمة من كيد العدو ومكره، فما استجن، أي ما احتمى وما اتقى العبد من كيد العدو ومكره، جنة أعظم منهما، أي من الصبر والتقوى. علق الله رب العالمين النصر عليهما، وجعل الله رب العالمين الصبر والتقوى وقاية عظيمة من كيد العدو ومكره. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الحادي عشر أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الثاني عشر أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا على ما عوقبوا به، ثم أقسم قسما مؤكدا غاية التأكيد أن صبرهم خير له، فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فتأمل هذا التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم اللام بعده ثم باللام التي في الجواب ولئن، فهذا قسم دل عليه بهذه الواو، ثم دخلت اللام تأكيدا بعده يعني بعد هذا الحرف، ثم أكد أيضا باللام التي في الجواب لهو خير للصابرين ولئن صبرتم، هذا قسم قد دل عليه بهذه الواو واو القسم ولئن صبرتم، وأدخل اللام ها هنا تأكيدا، ثم أدخل اللام على الجواب أيضا ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أتأمل التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ولئن ثم باللام التي في الجواب لهو خير للصابرين. الثالث عشر أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، على الصبر والعمل الصالح، فقال سبحانه: إلا الذين صبروا، إلا هنا بمعنى لكن، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الذين صبروا وعملوا الصالحات، فرتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وهؤلاء ثنية الله تعالى، والثنية الاستثناء والشيء المستثنى، يعني هؤلاء هم الذين استثناهم الله رب العالمين من نوع الإنسان المذموم الموصوف باليأس والكفر عند المصيبة والفرح والفخر عند النعمة. هؤلاء الذين صبروا وعملوا الصالحات ثنية الله، يعني هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى، فالثنية الاستثناء والشيء المستثنى، ثنية الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف بالياس والكفر عند المصيبة والفرح والبطر والأشر والفرح عند النعمة، ولا خلاص من هذا الذم إلا بالصبر والعمل الصالح، كما لا تنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما، أي بالصبر والعمل الصالح. الرابع عشر أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمور، أي مما يعزم من الأمور التي إنما يعزم على أجلها وشرفها، فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني من الأمور التي جعلها الله عزيمة، ومن الأمور التي أوجبها الله رب العالمين على عباده، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، مع ما تقدم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا السياق القرآني لطيفة عظيمة ينبغي أن يلتفت إليها كل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، إن الله رب العالمين لما ذكر وصية لقمان فيها: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أتى الأذى فلا بد أن يؤذى، فعقب بالصبر: واصبر على ما أصابك، لأنك إن أمرت ونهيت فلا بد أن تصاب بشيء، بشيء من الأذى وبشيء مما تكره قل أو كثر، فعقب بالصبر على الأمر والنهي: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. طالما أنهم يتواصون بالحق يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا بد أن يأتي الأذى. فقال جلت قدرته: وتواصوا بالصبر. السادس عشر أنه سبحانه علق محبته بالصبر وجعلها لأهله، جعل محبته تعالى لأهل الصبر، فقال سبحانه: وكأي من نبي، وكأي يعني كم من نبي يعني كثير من الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني وما خضعوا ولا ذلوا لعدوهم، والله يحب الصابرين. السابع عشر أنه سبحانه أخبر عن خصال الخير أنه لا يلقاها إلا الصابرون في موضعين من كتابه: في سورة القصص في قصة قارون، وأن الذين أوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي سورة حاميم السجدة حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب. ثم قال جلت قدرته: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها يعني وما يؤتى هذه الخصلة الشريفة وهي دفع السيئة بالحسنة، فهذا المقام الجليل المنيف وهو دفع السيئة بالحسنة لا يقوى عليه إلا الذين صبروا، وإلا من آتاهم الله رب العالمين منه النعمة الجلى والعاقبة الحسنى. فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب، أي إذا دفع بالتي هي أحسن. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني وما يؤتى هذه الخصلة الشريفة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا. وما يلقاها يعني وما يؤتى هذه الخصلة الشريفة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا ذو حظ عظيم. الثامن عشر أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته ويتعظ بها الصبار الشكور، وهاتان من صيغ المبالغة. فقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا ينتفع بذلك ولا يستفيد منه إلا من كان صبارا شكورا. يقول ربنا تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله، يعني بنعمائه أو بوقائعه في الأمم الخالية، فانظروا في السير والتواريخ واعتبروا، فإن الله رب العالمين لا يحابي أحدا، فإذا فسد الناس أخذهم الله رب العالمين بعقاب من عنده. إن في ذلك لآيات لعبر ومواعظ لكل صبار شكور. وقال تعالى في لقمان: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار عن محارم الله، شكور على نعم الله تعالى. وقال في قصة سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وهذه هي السفن الجارية في البحر، كالأعلام أي كالجبال، أو كالقصور العالية، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن يشأ يسكن الريح فيظللن، فيصرن أي تلك السفن الجارية في البحر كالجبال أو كالقصور العالية، إذا شاء ربك أن تظل ثابتة لا تتحرك، أسكن الريح وسكنها فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لعبر ومواعظ لكل صبار على طاعة الله شكور على نعم الله جل وعلا. فهذه أربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر. لكل صبار شكور، فلا ينتفع بآيات الله تبارك وتعالى إلا من تحصل على هاتين الخصلتين، على الصبر والشكر، وينتفع بآيات الرب جل وعلا أهل الصبر وأهل الشكر. التاسع عشر، أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره، فقال جلت قدرته: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهذا من ربنا تبارك وتعالى في أعلى مراتب الثناء، فهذا أسلوب مدح كما هو معلوم، نعمة، نعم العبد يقولها الله تبارك وتعالى في حق أيوب. لما؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، فأطلق عليه نعم العبد بكونه وجده صابرا، إنا وجدناه صابرا، فلكونه كان صابرا أطلق عليه ما أطلق بعد، نعم العبد إنه أواب. وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابتلي فإنه بئس العبد، فإنه مفهوم هذا المنطوق الواضح، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، فمن وجد صابرا فنعم العبد. وإذا مفهوم ذلك أن من وجد جازعا، من وجد غير صابر فبئس العبد. العشرون، من الأنواع التي سيق الصبر في القرآن العظيم عليها وفي سياقاتها، أنه سبحانه حكم بالخسران حكما عاما على كل من لم يؤمن ولم يكن من أهل الحق والصبر، وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم. فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله رب العالمين يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله رب العالمين، لأن الحلف بغير الله تبارك وتعالى شرك. والعصر هذا قسم من الله تبارك وتعالى، ويمكن أن ينطبق على كثير، وهو ما يسمى عند العلماء باختلاف التنوع، أو هو الزمان الذي هو محل وقوع الحوادث. إن الإنسان لفي خسر أي في خسران، والألف واللام في الإنسان للجنس، فجنس الإنسان في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي الإمام رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لوسعتهم، لأنها احتوت على منهج العلم والعمل، احتوت على منهج العقيدة والعبادة. من أين يستخرج ذلك؟ إلا الذين آمنوا، وهم الذين علموا الحق بدليله وعملوا الصالحات وعملوا به وتواصوا بالحق ودعوا إليه وتواصوا بالصبر وصبروا عليه. فمنهج أهل الحق من المنتسبين إلى السنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قانونهم، معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. وهذا ما وضحته هذه السورة الشريفة، وعلق الله رب العالمين الفلاح وانتفاء الخسران على الإتيان بهذه الخصال، فمقل ومستكثر. قال الشافعي الإمام رحمه الله: لو فكر الناس كلهم جميعا في هذه السورة لوسعتهم،
وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتين، القوة العلمية والقوة العملية، فسعادة المرء وفلاحه بتكميل هاتين القوتين، قوة العلم وقوة العمل، وهما الإيمان والعمل الصالح. وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه فهو محتاج إلى تكميل غيره. وتواصوا بالحق، والتواصي بالصبر إنما يأتي كما أتى ذلك في وصية لقمان لابنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، فكذلك هاهنا، لأنه إذا تواصى مع إخوانه بالحق فهذا يوصيه وهذا يوصيه وهذا يوصيه وهو يوصي هذا وهذا وهذا، لأنها من أفعال المشاركة. وتواصوا، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. ولا يعني هذا أن واحدا هو الذي يوصي بالحق وهو الذي يوصي بالصبر، وإنما يشيع ذلك مستطرقا بين جميع من ينتمون إلى دين الإسلام العظيم، فكل يوصي أخاه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا وقع الأمر والنهي جاء الأذى، فأتى الله رب العالمين بذكر الصبر بعقب ذلك، وتواصوا بالصبر. وآخية ذلك، والآخية عروة تثبت في أرض أو حائط وتربط فيها الدابة، وهي أيضا الآخية. وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. 21، أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر والمرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرهم، فقال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وقد حصر الله تبارك وتعالى لأصحاب الميمنة هذه الخصال وجعلهم مقصورين عليها، وقصر تلك الخصال عليهم. هذا حصر لأصحاب الميمنة في من قام به هذان الوصفان. والناس بالنسبة إليهما أربعة أقسام، هؤلاء خير الأقسام، يعني من قام بهم الوصفان، وشرهم من لا صبر له ولا رحمة فيه، ويليه من له صبر ولا رحمة عنده، ويليه القسم الرابع وهو من له رحمة ورقة لكن لا صبر له. فالناس بالنسبة لتحصيل الصبر والرحمة وفقد ذلك أربعة أقسام. فمن الناس، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، من يحصل الصبر والرحمة، فهؤلاء هم خير الأقسام. ومن الناس من هم كالحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من أهوائهم ونزغات شياطينهم، فهؤلاء لا صبر ولا رحمة، فهؤلاء شر الأنواع والأقسام. ومنهم من له صبر ولا رحمة عنده، فهذا أعلى ممن عنده رحمة ورقة ورأفة ولا صبر لديه. 22، أنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان كلها، فقرن الصبر بالصلاة كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما فقال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وجعل الصبر قرين التقوى كقوله تعالى: إنه من يتق ويصبر. وجعله قرين الشكر كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وجعل الصبر قرين الحق كقوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجعله قرين الرحمة كقوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وجعل الصبر قرين اليقين كقوله تعالى: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعل الصبر قرين الصدق كقوله تعالى: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. فجعل الصبر قرين الصدق، وجعل الصبر سبب محبته وسبب معيته الخاصة وسبب نصره وعونه وحسن جزائه ويكفي بعض ذلك شرفا وفضلا. لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه المواضع والأنواع التي سيق الصبر عليها في القرآن العظيم، كرر بعد ذلك على ذكر ما ورد في الصبر من نصوص سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وفي رواية إنما الصبر عند أول صدمة، لأن الصدمة الأولى تستخرج المكنون، وهذا صبر الاختيار، وأما صبر الاضطرار فإن الصدمة الأولى تستخرج الجزع والهلع والاعتراض على المقدور، ثم يأتي بعد ذلك صبر كصبر الموثق للضرب لا يستطيع فكاكا ولا تقلصا من وثاق، فهذا صبر اللئام. وأما صبر الكرام فهو صبر الاختيار لا صبر الاضطرار، صبر الاضطرار صبر اللئام، وأما صبر الاختيار فصبر الكرام. الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا واضح جدا في أن الله تبارك وتعالى عندما يقدر على الخلق في الأرض أعراضا مما يسوءهم ويكربهم أو يسعدهم ويفرحهم، فكل ذلك ليس مقصودا لذاته، وإنما يجري الله رب العالمين على الخلق في الأرض ما يجري عليهم من الأعراض اختبارا وامتحانا، ويبلوهم بالسيئة والحسنة وبالخير والشر وبالسعادة وبالبؤس، كل ذلك ليستخرج مكنون صدورهم وما انطوت عليه جوانحهم وما استكن في أرواحهم. فالله رب العالمين لا يغني إنسانا لمجرد الغنى، ولا يفقر إنسانا لمجرد الفقر، ولا يأتي المرض إنسانا لمجرد أن المرض يقع عليه، ولا يمتع بالصحة من يمتع بها لمحض أن يمتع بها، فهذه دار اختبار وابتلاء وتمحيص، وكل ذلك مما يجري عليك في الدنيا من الأعراض التي قدرها الله رب العالمين، فمن أجل أن يستخرج رد فعلك على قدر الله فيك، ليستخرج رد فعلك على قدر الله فيك. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فإذا قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فذلك فهذا من الصابرين. الصبر عند الصدمة الأولى صبر الكرام صبر الاختيار، وأما الصبر الذي يأتي بعد ذلك اضطرارا لا اختيار فيه فهو صبر اللئام. الصبر عند الصدمة الأولى، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، والسرعة هو من أبنيته، وكل ما جاء بهذا الوزن كذلك من أبنية المبالغة، وكل ما جاء بهذا الوزن كذلك كهمزة ولمزة وضحكة وحفظة، والمراد بالسرعة من يصرع الناس كثيرا بقوته، والصرع هو الطرح على الأرض، فنقل إلى الذي يملك نفسه عند الغضب، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه، ولذا قيل أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك وأنت تحملها معك حيثما رحت وراحت، وأعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. ولما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ وقد ثارت عليه شهوة الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته، كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه. وإنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب هو الصرعة حقا، فليس الشديد بالسرعة الذي يطرح الرجال على الأرض، وإنما الشديد الذي يملك نفسه حتى يكون زمام النفس بيده، لا تصرفه حيثما شاءت وكيفما أرادت وأي سبيل نهجت، وإنما يصرف هو نفسه على مرضات الله رب العالمين واتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، الروعة الفزعة. ولمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آمن روعاتي. والروع الحرب والفزع، والروع القلب والذهن والعقل. إن روح القدس نفث في روعي، أي في نفسي، في قلبي، في ذهني، في عقلي. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. في روعي بالضم، الذهن والروح والعقل والقلب، والروع بالفتح، الفزع والخوف والحرب. فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمها، فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، هذا عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند أول صدمة لا يكون القلب مهيئا ولا موطنا لتقبل ذلك، فتزعجه الصدمة الأولى بروعة المصيبة النازلة بقدر الله جل وعلا، وهي الصدمة الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تقول له: قد صبرت. فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. ويدل على هذا المعنى فيما يقول الشيخ رحمه الله ما رواه سعيد ابن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة جاثمة على قبر تبكي، فقال لها: بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله. فردها بالإضافة إلى رحمة الله رب العالمين مذكرة يا أمة الله، يعني ليس لك من الأمر شيء، وإنما أنت في الأسر والقيد أيضا، يفعل الله رب العالمين بك وبميتك ما شاء، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد يا أمة الله. ثم قدم التقوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذكرا: اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله، ثكلى، يعني فقدت فلدة الكبد وحبة القلب، ثكلى. قال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. قالت: يا عبد الله، قد أسمعت فانصرف عني. فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتبعه رجل من أصحابه، فوقف على المرأة فقال لها: ما قال لك الرجل الذاهب، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: قال لي كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا. قال: هل تعرفينه؟ قالت: لا. قال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أنها لم تعرفه، لأن الحزن كان قد غشى على بصرها وجعل حجابا على بصيرتها، وإلا فإن الرجل كان يأتي من أعماق أعماق الوهاد والنجاد من البادية، يقال له إن محمدا كذاب، وإن بمكة رجل يكذب على الله رب العالمين، فإياك أن تسمع منه وإياك أن تكلمه. فإذا جاء فنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن غش الحزن على قلبها وأزدل الستارة على عينيها فلم تعرفه. هل تعرفينه؟ قالت لا. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه وهي تقول أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله. فقال الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. هذا أخرجه أبو يعلى من طريق أبي عبيدة الناجي وهو ضعيف، وفي الصحيح غنية. ما رواه سعيد بن زربي هو أبو عبيدة البصري، قال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري عنده عجائب، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدار قطني ضعيف، وقال الحافظ هو سعيد بن زربي بفتح الزاي وسكون الراء بعدها موحدة مكسورة، الخزاعي البصري العبداني أبو عبيدة أو أبو معاوية. ما حاله بعد هذا كله؟ منكر الحديث. ففي الصحيح غنية، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال ابن أبي الدنيا حدثنا بشر بن الوليد الكندي وصالح بن مالك قال حدثنا سعيد بن زربي فذكره، فهذا السياق يبين معنى الحديث. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد معناه أن كل ذي رزية فإن قصاراه الصبر. القصارى يقال قصاراك أن تفعل كذا، أي حسبك وكفايتك وغايتك وما اقتصرت عليه، فقصاراه الصبر. ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها. قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله قلت، أي هو، وفي الحديث أنواع من العلم، أحدها وجوب الصبر على المصائب، وأنه من التقوى التي أمر العبد بها، يا أمة الله اتق الله واصبري. والثاني من أنواع العلم في هذا الحديث العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن سكر المصيبة يعني ما يأتي من حدتها وشدتها حتى لا تفعل في العقل مثل ما يفعل المسكر، فإن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي. يعني حتى وإن وجدت من أصيب في سكر مصيبة وفي زلزال لا ثبات معه، فإن ذلك الذي هو فيه لا يسقط عنك الأمر والنهي، وأن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي، يعني لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الآمر الناهي. والثالث تكرار الأمر والنهي مرة بعد مرة لعله يستفيق ولعله يفيق، وأيضا ليعذر الآمر نفسه عند ربه جل وعلا. والرابع احتج به من احتج على جواز زيارة النساء للقبور، احتج بهذا الحديث من احتج على جواز زيارة النساء للقبور، فإنه لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. فلو كانت الزيارة ممنوعة بالنسبة للنساء لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة، ولنهاها أيضا عن الجزع، ولا أمرها بالصبر، ولكنه لم يتعرض لما كانت عليه من أمر الزيارة لقبر ابنها، وإنما تعرض لما أبدته من جزعها ومن فزعها ومما أتت به مما يغضب ربها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اتق الله واصبري. قال الشيخ الإمام رحمه الله احتج به على جواز زيارة النساء للقبور، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبر، ولو كانت الزيارة حراما لبين لها حكمها، أي حكم الزيارة زيارة القبور للنساء، وهذا كان في آخر الأمر. فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة. الشيخ ليس على هذا المذهب ولا يذهب إليه رحمة الله عليه. فالشيخ ابن القيم رحمه الله ممن يقول بعدم جواز زيارة النساء للقبور مطلقا، قال احتج من احتج بهذا الحديث وهو من أدلته على جواز زيارة النساء القبور. قال وأجيب عن هذا الدليل، أجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم قد أمرها بتقوى الله والصبر، وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء معا، ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها من تجب طاعته انصرفت مسرعة. وأيضا فأبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصة، فلا يدل الحديث على أنها بعد إسلام، ولو شهدها فلعنته صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كان بعد هذا في مرض موته. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه هو ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وأحمد وابن حبان والبيهقي من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح مولى أم هانئ عن عبد الله بن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ضعيف لأجل أبي صالح مولى أم هانئ، فإنه ضعيف اتقى الناس حديثه ولا يصح سماعه من ابن عباس، فعندنا علتان: أنه هو في نفسه لا يصح حديثه بل هو ضعيف مضاعف تركه الناس، وأيضا لأنه لم يسمع ولم يصح أنه سمع من ابن عباس، فهذا انقطاع آخر على العلة التي فيه في ضعف راويه، فهذا الحديث حديث ضعيف. زائرات، هكذا زائرات القبور بهذا اللفظ، والمتخذين عليها المساجد والسرج، وسنرى إن شاء الله رب العالمين السياق الآخر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يقول من يقول: أي فارق في هذا؟ زائرة زوارة، خراجة ولاجة، أي شيء؟ هل هنالك من فارق بين زائرة وزوارة؟ أنتم تعقدون الأمور، فرق كبير يترتب عليه حكم جليل زيارة القبور. ولولا أن الشيخ رحمه الله تعرض لها واستخرج ما ينقض دليل من يقول باستحبابها للنساء بالشروط ما تعرضنا للحكم، لأننا في سياق آخر، ولكن ما العمل وهو إمامنا وشيخنا نحبه في الله رب العالمين، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. زيارة القبور، تشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الآخرة، شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور وكالاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكية المقبور والقطع له بالجنة ونحو ذلك. وفيه أحاديث: الأول عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. وأيضا: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، للرجال والنساء نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ولتزدكم زيارتها خيرا، أو على الجزم ولتزدكم زيارتها خيرا، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح كما ترى. قال النووي رحمه الله في المجموع: الهجر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هجرا هو الكلام الباطن، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل عند زيارة القبور، فلما استقرت قواعد الإسلام وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه، أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا كلاما باطلا. لأن الذي يزور القبور وليس في خاطره الموت وليس في ضميره ولا قلبه قسى قلبه أو قل مات قلبه. فإن الصالحين من السالفين قالوا: علامة من رأيته يضحك بين الخبور فاعلم أن قلبه قد مات. يضحك ها هنا، يقولون إن الذي يضحك عند الخبور ميت القلب. نسأل الله أن يحيي بالقرآن والإيمان والإسلام والإحسان قلوبنا. لا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه هو من أكبر الهجر والقول الباطل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تقولوا هجرة. فالاستغاثة بالمقبور والكلام بما يغضب الله تبارك وتعالى والاستغاثة بالمقبور أو سؤال الله رب العالمين بحق المقبول، كل ذلك هجر أو ليس بهجر؟ وأعظم الهجر وأعظم الباطل من الكلام. فعلى العلماء أن يبينوا للناس حكم الله تبارك وتعالى في ذلك ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. وقد قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا. الثاني من الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما يسخط الرب. أخرجه أحمد والحاكم وعنه البيهقي، ثم قال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال. والثالث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا أي كلاما باطلا. أخرجه الحاكم بسند حسن، ورواه أحمد من طريق أخرى ولكن بنحو ذلك وفيه ضعف. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور لوجوه: الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور، فيدخل فيه النساء، وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن زيارة القبور في أول الأمر فلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، أم نهى الرجال وحدهم وترك النساء يذهبن؟ كان النهي للرجال والنساء أولا. فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة، أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الرجال والنساء عن زيارة القبور. إذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله فزوروها إنما أراد به الجنسين أيضا ورفع الحظر الذي كان واقعا أولا، والحظر الأول كان واقعا على الرجال والنساء. فلما قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا في المرة الثانية ألا فزوروها فقد رفع الحظر، ولم يبين أن الحظر المرفوع إنما هو مرفوع عن الرجال وحدهم والنساء على حالهن، وإنما كان الحظر مضروبا على الرجال والنساء ثم رفع عن هؤلاء وهؤلاء. ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم: ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا يعني فادخروا ما بدا لكم، هذا للرجال وحدهم أم للرجال والنساء؟ للرجال والنساء. فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال وحدهم اختل نظام الكلام وذهبت طلاوته، الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ومن هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. ويزيده تأييدا الوجوه الآتية: الثاني بعد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروا القبور. الثاني مشاركتهن الرجال في العلة التي لأجلها شرعت زيارة القبور، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، هذا يحتاجه الرجال وحدهم والنساء لا يحتاجنه. من أكثر حاجة لذلك؟ النساء أم الرجال؟ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. إلا إذا قلت إن النساء لا يحتاجن من يوصيهن بإطلاق الدمع، فهنالك نافورتان فلا تأس، ولكن تدمع القلب من الخوف من الله، من تذكر الموت، من العاقبة، من المصير، من المآل. فالعلة هنا كما هي ها هنا بلا اختلاف. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور في حديثين حفظتهما لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأول عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم، ثم أمر بزيارتها. وفي رواية عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. هذا أخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة، ورواية الأخرى لابن ماجة. وهذا الحديث حديث صحيح رجاله ثقات. والحافظ العراقي قال في تخريج الإحياء رواه ابن أبي الدنيا في القبور، والحاكم بإسناد جيد فجود إسناده. فهذا هو الحديث الأول من حديثين حفظتهما لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليه زوج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، وأيضا أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور. وأما الحديث الثاني عنها رضي الله عنه فعن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي وعن أمك رحمك الله ورحم أمك، فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال قالت عائشة، فعنى بأمه أم المؤمنين عائشة، فيقول رحمه الله ألا أحدثكم عني وعن أمي، فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قال قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلنا بلى، يتسلسل. فقال كما قالت على ذلك النحو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني أحبك، فتسلسل الحديث بإني أحبك. كلما رواه راو لمن يسمعه منه يقول يا فلان إني أحبك، ثم يأتي بالحديث فتسلسل بإني أحبك. قال لما قلنا له بلى، قال قالت رضي الله عنها لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب. وتأمل لفظ الحديث بجرسه بوقعه بما استخرجت به أم المؤمنين رضوان الله عليها الحال فأتت به، لا تصويرا ولا تمثيلا ولا مسرحة ولا ما سوى ذلك، وإنما انظر إلى اللفظ العربي الشريف. فهذا الحديث من أعجب ما يكون سياقة. تأمل لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداء وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما أي قدرما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا. هذا كلامها رضي الله عنها، أجافه أغلقه. فجعلت درعي في رأسي واختمرت، ودرع المرأة قميصها، وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت. حضر أي عدا، فأحضر فأحضر. انظر كيف تصف، تقول ثم انحرف فانحرف، وأسرع فأسرع، فهرول فهرول، فأحضر فأحضرت، يعني فعدا فعدوت، فسبقت فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت. فدخل فقال ما لك يا عائشة؟ حشيا رابية، يعني وقع عليك الحشا، هو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمسرع في كلامه، ورابية مرتفعة البطن، يعني من المجهود الذي بذل، فصار هنالك ما يمكن أن يقال له النهجان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائشة؟ يا عائشة على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، ترخيم، حشيا رابية. قالت قلت لا شيء يا رسول الله. قال لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم. قالت فلهذني في صدري لهزة أوجعتني، فلهذني اللهذ الضرب بجمع الكف في الصدر، واللهذ الدفع، لأن الرواية الأخرى فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، صلى الله عليه وسلم. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم، أنها تذكر نفسها، فقالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، ما أصنع، كيف أكتمك؟ لأنها كانت عليه غيرا، غارت عليه لما قال، ورأت هيئة رابتها، لأنه صلى الله عليه وسلم بسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، ولم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وهي ترمقه وتحس ما يفعل صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا لأنه خلع عليه فوضعهما عند رجليه، فقالت هذه هيئة من بيت أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى أن يصنع صنيعا، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما اضطجع في الفراش حتى أنا. قالت فأخذ رداءه رويدة وانتعل رويدة وفتح الباب رويدة فخرج، ثم أجافه أي أغلقه رويدة صلى الله عليه وسلم فلم تطق، لأنها رضي الله عنها كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة شديدة محمودة رضوان الله عليه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بأمر نفذته واحدة من أمهات المؤمنين، فإنها رضي الله عنها قالت لمن كانت معها في السفر كوني فيها وددي والأكن أنا مكانك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هودج عائشة في أثناء السفر، فكان يدخل رأسه ويكلم من فيه، فغارت عائشة فإنها كانت تضع قدمها في الإذخر وتقول اللهم صلِّط علي حية تلدغني رسولك ولا أملك شيئا، وهي تعلم أنها إن لدغت جاءها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا الحد. فخرجت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك،
وخشيت أن تستوحشي. هذه الجمل فيها شحنات نفسية معبرة. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك، يعني أخفى النداء منك وأخفيت الرد عنك، ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال أي جبريل: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل ديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا سياق مسلم لهذا الحديث في صحيحه، وأخرجه النسائي وأحمد. فهذا دليل من أدلة جواز زيارة النساء القبور. ما أقول؟ تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ يعني للأموات في قبورهم إذا زرتهم ماذا أقول؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحق. لو كانت الزيارة غير جائزة لقال: لا يجوز لك أن تزوري، ولما علمها ما تقول عند الزيارة، مع الحديث الذي مر من زيارتها لقبر عبد الرحمن بن أبي بكر. وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس رضي الله عنه، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال: اتق الله واصبري، رواه البخاري وغيره. وقد مضى هذا الحديث بتمامه، وهو الذي احتج به شيخ الإسلام الثاني ابن القيم العلامة الهمام رحمه الله تعالى. وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، فلو كان ذلك كذلك لنهاها صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز زيارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة، وسواء كان المزور مسلما أو كافرا. وسيأتي الدليل على جواز زيارة قبر الكافر للعظة والاعتبار. والحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر نحوا من هذا الكلام أيضا في آخر كلامه على الحديث، فقال عقب قوله لعدم الاستفصال في ذلك، قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، بجواز زيارة النساء للقبور بالجواز قطع الجمهور. وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلط. هذا كلام النووي رحمه الله. وما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني. جواز زيارة للنساء الذي هو ظاهر الأدلة، تأتي هذه الرخصة فتشمل النساء، لأن هذه القصة إنما كانت في المدينة، فهذا ظاهر في دلالته. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم بلى بعائشة في المدينة، وكان النهي عن زيارة القبور في أول الأمر في مكة، تجزم بهذا وإن كانت التواريخ غير محفوظة، لأن الاستنتاج الصحيح والنظر الصحيح في الأحاديث وفي حكمة التشريع يقضي بهذا الأمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، لا يعقل عاقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني دون العهد المكي، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تركهم يزورون القبور بمكة، فلما هاجر إلى المدينة نهاهم عن زيارة القبور. والعهد المكي كان أكثر ما شرع فيه من الأحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والنهي عن زيارة القبور من هذا القبيل لأنه من باب سد الذرائع، وتشريعه إنما يناسب العهد المكي لأن الناس كانوا فيه حديث عهد بالإسلام وعهدهم بالشرك قريب. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في القلوب وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم بالزيارة. وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة ثم ينهاهم عن الزيارة في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع. ولذلك هذا النهي إنما كان تشريعه في مكة، إذا كان ذلك كذلك فإذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكر من جواز زيارة النساء للقبور، فهذا واضح كما ترى. إذا ما تأملت في القصة التي رواها أنس وهو مدني، مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وأنس ابن 10 سنين، فتكون القصة مدنية، فثبت أنها بعد النهي، بعد النهي الأول، النهي عن زيارة القبور، كنت نهيتكم، فتم الاستدلال بها على الجواز. فإذا هذه هي الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على جواز زيارة النساء القبور، لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لأن ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة وتضيع الوقت في الكلام الفارغ المؤذي والخروج أحيانا بالجزع عن حد الإقامة على الشرع، وهذا كله مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية، وهذا هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لعن الله زوارات القبور. وقد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، عن أبي هريرة وحسان بن ثابت وعبد الله بن عباس، حديث أبي هريرة من طريق عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عنه عند الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد، وهو حديث حسن ثابت صحيح، ورجاله ثقات كلهم، غير أن في عمرو ابن أبي سلمة كلاما، فلعل حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن، يعني هو حديث حسن، حديث أبي هريرة. وحديث حسان بن ثابت رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة والحاكم والبيهقي وأحمد. وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح لرجاله ثقات. يبقى حديث ابن عباس وهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول، إلا أنه قال زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور. وفي رواية أيضا عن ابن عباس زوارات القبور، فروايتان أو رواية فيها لفظان زائرات والأخرى زوارات، فتتفق زوارات مع رواية أبي هريرة ومع رواية حسان رضي الله عنهما زوارات. وأما زائرات فمن طريق أبي صالح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ زائرات، وفي رواية زوارات، أخرجه ابن أبي شيبة وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم وأحمد. ولكن آفته أبو صالح هذا، قد مر الكلام عنه، هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان ويقال باذام، والميم والنون تعرف أن المخرج فيهما هو المخرج، فلا جرم إذا ما أبدل فقيل باذان وباذام، لا حرج يقال هذا وهذا، وهو ضعيف، بل اتهمه بعضهم. وقد تبين من تخريج الحديث كما رأيت من رواية أبي هريرة ومن رواية حسان بن ثابت وإحدى اللفظين من رواية أبي صالح عن عبد الله بن عباس زوارات، زوارات بصيغة المبالغة، وفي لفظ من رواية ابن عباس زائرات اسم فاعل. فتبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو لفظ زوارات أم لفظ زائرات، ما المحفوظ على هذا النحو؟ زوارات هي التي عند أبي هريرة وعند حسان بن ثابت وأيضا هي في لفظ من حديث عبد الله بن عباس. فاتفق حديث أبي هريرة وحديث حسان وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، يعني الرواية الأخيرة عن أبي صالح، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر. وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ زوارات إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة، اللاتي يكثرن زيارة القبور، بخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن. فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث الذي فيه لفظ زائرات ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، ومنها الحديث الصحيح عند مسلم رحمة الله عليه، وما صح عند غيره أيضا. أفتعارض بهذه الرواية الضعيفة عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وهي مخالفة لسياق آخر لذات الحديث، تعارض بهذه زائرات الأحاديث الصحيحة حتى يفضي ذلك إلى القول بأن زيارة النساء للقبور إنما هي ممنوعة محرمة مجرمة، وأن اللعنة واقع على من فعلت، إنما ذلك للزوارات، للزوارة، الخراجة الولاجة، الخراجة الولاجة صيغة المبالغة تدل على أنها تخرج كثيرا وتلج كثيرا، تخرج كثيرا وتلج كثيرا، خراجة ولاجة، وكذلك زوارة لا تكف عن الزيارة في كل حين وحال، فهذه يقع عليها اللعن. وأما غيرها فلا يشملها اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لأنه خاص وتلك عامة، فيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ. والقاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة أيضا أن الإعمال أولى من الإهمال، ولكن الإعمال سيكون ها هنا في زائرات أم في زوارات؟ في زائرات، وتبقى زائرات على حالها في استحباب الزيارة للمرأة المسلمة المحتشمة التي لا يتأتى منها فسوق في مظهرها ولا في مخبرها ولا في جزعها ولا في اختلاطها بالرجال ولا أخذها بالنظر إلى ذلك على أنه نزهة تتنزه فيها وتتفرج على خلق الله عند الزيارة للقبور، فكل ذلك هو الذي يدخل في اللعن. وأما القيام على أمر الله رب العالمين بما ينبغي فلا شيء فيه. اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء على السواء. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، وفيه حديثان نكتفي بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وفي عدم تعريف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة التي كانت عند القبر تبكي، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقوى الله والصبر، لم يقل لها وهي في تلك الحال: أنا رسول الله اتق الله واصبري، لم يقل لها ذلك وهي في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها، لم يقل ذلك شفقة منه عليها ورحمة منه بها صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عرفها بنفسه في تلك الحال وهي لا تملك نفسها من الحزن فربما لم تسمع منه فتهلك، وكانت معصيتها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصيتها له لو علمت. فهذا من كمال رأفته صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ الإمام رحمه الله وهو يذكر الحديث التي وردت في بيان فضيلة الصبر والحث عليه والترغيب فيه والدعوة إليه والحمل عليه. قال وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منه. قالت يا سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقال ويفعل عند روعة الصدمة بالمصيبة حالة، يتعلم ذلك. فلما توفي أبو سلمة، فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ استعظمت شأنه، شأن زوجها أبي سلمة، وتعجبت من أن يكون لها خلف خيرا منه، لأن الحديث اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فتذكرت لما مات أبو سلمة، تذكرت قالت وأخلف لي خيرا منها، ومن هو خير من أبي سلمة؟ هي تعلم أن النبي بمبعده صلى الله عليه وسلم، فهذا عندها كالمستحيل لا تفكر فيه، وإنما تقول أي المسلمين خير من أبي سلمة حتى يكون خلفا لأبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها وعن سلمة وعن الصحابة أجمعين. فاستعظمت ذلك. أول بيت هاجر إلى رسول الله، يعني هو أول بيت هاجر مع عياله، فهو أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، كما كان الحمزة رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، وكان ابن عمته هذا أبو سلمة رضي الله عنه. فلما مات قالت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ثم إني قلتها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له صلى الله عليه وسلم، فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. غيور فعول من الغيرة، وهي الحمية والأنفة تكون من الرجل على امرأته ومنها عليه، ويقال رجل غيور وامرأة غيور، لأن فعولا يشترك فيه الذكر والأنثى كما هو معلوم. فقلت إن لي بنتا وأنا غيور. احتاط، جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا إياها له صلى الله عليه وسلم، فلم تجب مباشرة، قالت ولكن لي بنت فأين تذهب وأنا غيور، فأخشى أن أوذي بغيرتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري من أمهات المؤمنين فيؤذي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتورط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنه، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وأذهب الله الشيء وذهب به، يعني أذهب الشيء وذهب به، فهنا تستخدم هي وأدعو الله أن يذهب بالغيرة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب بالغيرة، فقوله تعالى ذهب الله بنورهم، أن يذهب بالغيرة يعني أن يذهب عنها الغيرة حتى تنكسر حدة الغيرة في نفسها، وحينئذ لا يتأتى منها إلا خير. فالحاصل أنها لما صبرت واسترجعت، يعني قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، لما قالت ذلك وامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخلف الله رب العالمين لها خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه عاقبة الصبر، نسأل الله العافية والسلامة من كل داء وسوء وما يسوء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.